الله الرحمن الرحيم. كما أشرت لم يكن من المقرر أن أتحدث في هذا اليوم، وقد أغنانا أصحاب السماحة الأجلة سماحة السيد محمد الحيدري وسماحة الشيخ خالد العطية وسماحة الشيخ همام حمودي بطبيعة ما أثاروه من عرض واستعراض لفكر وحياة الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، ولكن سأغتنم هذه الفرصة ولمدة دقائق قليلة لأشير إلى ما سبق لي بالأمس أن أثرته بشكل سريع فيما يتعلق بنظرية السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه حول المرجعية الدينية، ونحتاج إلى عرض لهذه النظرية بسبب حاجتنا المعاصرة له وبسبب الكثير من الإبهامات والتشكيكات التي تنطلق في فضاء هذه الساحة من أطراف متعددة، تارة بخبث وأخرى بسذاجة وثالثة لأسباب غير ذلك، تحاول أن تسلخ المرجعية من موقعها السماوي. المرجعية الدينية في نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يراها بأنها خط معصوم، يتحدث في كتابه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء عن أن المراجع ليسوا من أهل العصمة، ولكن المرجعية كخط وكاتجاه وكسبيل يمثل امتداد لخط العصمة ويمثل هذه العصمة، ولعل دليله في ذلك يتعلق بقول الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأنهم حجة الله حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذه الحجة التي يطلقها الإمام صلوات الله وسلامه عليه من صفة على هؤلاء بحيث يعتبرهم حجته علينا، لا بد وأن هذه الحجة تتمثل بدائرة العصمة، لأنها لا يمكن أن تصح لو لم تنضوي تحت هذه الدائرة. ومن هذا المنطلق أرجع الشهيد الصدر كل أشكال العمل الإسلامي وكل ما يرتبط بالفعاليات الأمة أرجعها إلى المرجعية، بحيث أن المرجعية لو لم توافق على أمر يغدو هذا الأمر منسلخا من الشرعية، وبالنتيجة لا علاقة له بالموقف الإسلامي. ومن هنا طرح أطروحته حول المرجعية الصالحة أو المرجعية الموضوعية. هذه الأطروحة طرحت في الوقت الذي كان سماء الحركة الإسلامية أو فكر الحركة الإسلامية يتأرجح ما بين نظريات متعددة، ما بين من يعمل نظرية الشورى على طريقة الأحزاب، وما بين من يحاول أن يتقبل الواقع الشيعي بعنوان وجود مرجعية، ولكنه كان يريد أن تستأثر المرجعية لنفسه، لا يريدها أن تكون مرجعية لكل الأمة. كان يقترح أن يكون الجهاز الحزبي أو الجهاز التنظيمي هو الحلقة الواصلة ما بين الأمة وما بين المرجعية. في الوقت الذي نجد أن السيد الشهيد حينما طرح أطروحته حول المرجعية الموضوعية ألغى كل هذا التفكير وجعل العمل الإسلامي كواحد من أصابع يد المرجعية التي تضرب بها وتعمل بها في داخل حركة الأمة. هذا الأمر نحن الآن بأمس الحاجة إليه باعتبار أن الأحداث وزحمة الأحداث قد تنسينا هذه الأولويات، وقد تضيع علينا فرصة النظر إلى الخلفيات الشرعية والتشريعية التي يجب أن نرجع إليها حينما نريد أن نتصرف بأي أمر من الأمور. ثمة من يتحرك لتشكيل الأحزاب، ثمة من يتحرك لتحديد الاتجاهات، ثمة من يتحرك بحركات متعددة، ثمة من ينظر للعمل المسلح ضد هذه الجهة أو ضد تلك، ثمة من ينظر بالاتجاه الآخر، ثمة من يتحدث بأمور عديدة في جوانب السياسة وفي جوانب المجتمع من دون أن ينظر إلى القاعدة الأصلية والقاعدة الأساسية التي يجب أن تسأل أولا: ما هو رأي الشرع الشريف وما هو رأي المرجعية الدينية؟ أنا حينما أتحدث عن ذلك لا أنسى أن أنبه إلى أن حزب البعث حينما أراد أن يسيطر على الواقع الإسلامي ووجد نفسه قد فشل في تحطيم إرادة هذا الواقع، كل الإعدامات لم تؤدي له نفعا ولم تقدم له جدوى في أن يحجم إرادة التحرك الإسلامي، لذلك دخل إلى داخل التحرك الإسلامي تارة في بداية أو ما قبل عام 91، تحرك من خارج التحرك الإسلامي، من خارج الجماعة المؤمنة. في غالبية الأحيان كانت له اختراقات في الداخل، ولكن هذه الاختراقات كانت مبنية على أساس أن يقدموا معلومات وعلى أساس أن يتعرفوا على الواقع، ولكن بعد أن درسوا ما حصل في انتفاضة شعبان رأوا أن العلاج الحقيقي يجب أن يتجه إلى اختراق الجماعة المؤمنة بأحاديث هذه الجماعة وبلباس هذه الجماعة وبطبيعة فكر هذه الجماعة. لذلك نثروا جملة كبيرة من أدوات الاختراق على مستوى عمائم وعلى مستوى اللحى وعلى مستوى مساجد وجملة أيضا كبيرة من الأفكار، ومع هذه وتلك سربوا جملة كبيرة من الأكاذيب حول المرجعية الدينية، حول مراجع الدين، بحيث لم يستثنون أحدا من العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، هناك بعض الكتابات من العلامة الحلي، وحتى يومنا هذا لم يبقوا لمرجع كرامة ولم يبقوا لعالم من كرامة، والهدف هو فصل القاعدة الاجتماعية عن طبيعتها الشرعية وعن أساسها الشرعي وعن قيادتها الشرعية. أتذكر في عام 74 لعله سألت السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن طبيعة المرجعية وصلتها بالقيادة، هل أن هذه الصفات التي تذكر في الرسالة العملية تقف وهي لا تتحدث عن مسألة القيادة، هل يمكن لنا أن نكتشف في داخل هذه الشروط أن شرط قيادة المرجعية هو شرط لازم للمرجعية أم لا؟ قال إن مسألة القيادة لا تنفك عن مسألة المرجعية العليا. لذلك هذه القضية حينما انتبه إليها حزب البعث حاولوا بجهد الإمكان أن يؤثروا من الخارج فلم يستطيعوا، فراحوا يتغلغلون إلى الداخل، تيارات متعددة، أشخاص متعددون، كتابات متعددة، ويمكن لكم من خلالها أن تطلعوا على حجم الزيف، وهو الأمر الذي وصلنا إليه، بحيث أننا نجد أن بعضا ممن يحسب على التشيع يجد في نفسه قدرة
وجرأة في أن يشتم المرجعية وأن يتخلى بشكل صريح جدا عن كل بيعة له للمرجعية. بينما إطارنا الشرعي الذي حدده لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أننا نرجع إلى رواة الحديث لأنهم ماذا؟ حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. على أي حال الوقت طال، ولربما بعض الأخوة لديهم أسئلة لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك. أكرر جزيل شكري وفائق امتناني لأصحاب السماعة، ولكم أخوتي الأعزة أخواتي الكريمات على تجشمكم كل هذا العناء، وأعتقد أن عناء لن يكون ما دام أننا نحيي ذكرى ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال لو كان ثمة سؤال أو استفسار من أصحاب السماحة فأعتقد أن ثمة مجال لذلك، وبعد ذلك تتفضلون لمائدة العشاء على ثواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى سماحة الشيخ خالد العطية، ذكرتم وأصحاب السماحة بأن شهيدنا الغالي قد سعى إلى أن يكون أو تكون الحوزة بشكل خاص تذوب بالمرجعية، فهل كان لسماحة الشهيد مسعى لتوحيد كلمة المرجعية بحيث أن خاصة عندما رأينا أن سماحة الشهيد في آخر مرحلة من حياته طلب من الجميع أن يسعون إلى الذوبان في مرجعية السيد الخميني قدس الله نفسه، وهل للأمر علاقة بولاية الفقيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن جهود الإمام الشهيد السيد الصدر في اتجاه جمع كلمة المرجعية وتوحيد الموقف الشيعي وبرورة المواقف المرجعية تجاه قضايا الأمة وتجاه الأحداث المتعاقبة كان واضحا منذ مرحلة مبكرة من تصديه ومن حياته، وأبرز مثال على ذلك في المرحلة المبكرة من تصديه هي إنشاؤه لجماعة العلماء في النجف. جماعة العلماء هذه التي تشكلت مع بداية الحكم الجمهوري الذي أعقب سقوط العهد الملكي في العراق ودخول التيارات الفكرية المنحرفة إلى العراق، نتيجة لكل هذه التغيرات الهامة في الساحة العراقية والشعور بالحاجة إلى موقف مرجعي من كل هذه الأحداث، استطاع السيد الشهيد رحمة الله عليه أن يتقدم إلى الأمة وإلى المرجعية بهذا المشروع الذي وقف خلفه بكل كيانه وبكل جهوده، وانتظم في هذا المشروع مجموعة من كبار العلماء والمجتهدين في النجف ليشكلوا بذلك واجهة وواجهة من واجهات المرجعية في تصديها لشؤون الأمة. كان هذا مثال بارز وواضح من تحركه، وأيضا من خلال عمله مع جهاز مرجعية الإمام الحكيم رحمة الله عليه وجهوده في الاتصال بمختلف العلماء لرصد الصف وراء هذه المرجعية ومواقفها الحكيمة المختلفة التي ربما يذكرها الكثيرون منكم تم بفضل مبادرته وبجهوده هو. وأيضا هذا النفس وهذا الاتجاه في الحقيقة رافقه طوال حياته، ففي عهد مرجعية الإمام الخوئي رحمة الله عليه كان أيضا يسعى بكل ما أوتي من قوة ومن جهد لأن يجمع كلمة المرجعية. وأيضا حينما حدثت الثورة الإسلامية وقامت الثورة الإسلامية، وكما أشار سماحة الشيخ حمودي أنه الإمام الشهيد الصدر دعا إلى الالتفاف حول مرجعية الإمام الخميني باعتبارها شكلت موقفا متقدما للمرجعية وحققت نصرا كبيرا ولافتا للنظر في للإسلام وللتشيع بشكل خاص. فالحقيقة السيد الشهيد لم يعش أي حالة من حالات التفكير الأناني أو حالات الاستبداد بالرؤية الشخصية، ولم يعرف العمل الانفرادي، وإنما في حياته أبدا، وإن حتى في إطار مرجعيته هو شكل مجلس استشاري للتشاور في القضايا التي تهم الساحة العراقية والإسلامية، وعوض طلبته ومقربيه على هذا الاتجاه وهذه الطريقة في دراسة قضايا الأمة وفي التصدي لحلها. فهذه في الحقيقة سمة واضحة من سمات مرجعية الإمام الشهيد السيد الصدر، والتي لها أمثلة كثيرة في واقع حياته.
أعتقد أهم ما يميز السيد الشهيد أو ما يريد منا لو إن شاء الله أن حضر بيننا السيد الشهيد وقلنا له أوصنا يا أبا جعفر فماذا كانت وصيته؟ وصيته أن نلتزم المرجعية وأن نقف معها في كل مواقفة هذا المعترك، أن نسعى لأن يخرج المحتل ونحقق إرادتنا وحريتنا بالطريقة التي ترسمها المرجعية، أن نتمسك بإسلامنا بكل جوانب حياتنا، أن نهتم بأنفسنا في بعد الأخلاقي والتربوي، أن نكون يدا واحدة، أن نعزز المحبة فيما بيننا كأبناء مذهب ودين، أن يكون خطابنا شامل كما أشار في خطابي يخاطب السني والشيعي الكردي والعربي، أن العراقيون في ضمن هذا المكان ينبغي أن يعيشوا بإطار متقارب فيما بينهم. هذه توجيهات عامة أعتقد يمكن أن نراجعها من خلال وصاياه التي أرسلها إلى الشعب العراقي 3 رسائل من عندنا نستشف هذه الأسس، وهي نفسها أعتقد الآن لو إن شاء الله أن أو أحد الصالحين يستطيع أن يتحدث معه لأوصانا في وصيته الأولى أن لا نترك المرجعية وأن نكون معها في كل تفاصيل هذا المعترك السياسي والاجتماعي. هذا
ورد السؤال يقول: هناك الكثير من الضبابية على فكرة القيادة النائبة، هل يمكن أن نعرف عن القيادة النائبة؟ شهيد الصدر رضوان الله عليه عندما تحرك وواجه نظام البعث كان هو يقود المعركة من خلال العلماء ومن خلال بعض التنظيمات التي ارتبطت به ومن خلال الأمة أيضا التي وقفت إلى جانبه، كان هو يقود المعركة ويعطي التوجيهات، ثم اعتقل في 17 رجب وأطلق سراحه في نفس اليوم نتيجة للتظاهرات التي عمت كثير من مدن العراق وأريقت فيها دماء. قرر النظام أن يطلق سراح السيد الشهيد الصدر بعد عدة ساعات من اعتقاله، وعند عودته اتخذ النظام قرار بحجز السيد الشهيد الصدر مع عائلته في داره ومنعه عن الاتصال بالناس، قطع عنه الخط التليفوني ومنع الدخول والخروج إلى بيته. واجه الشهيد صدر مشكلة كيف يوجه الأمة وهو في هذا الظرف. كانت هناك اتصالات عديدة رغم هذا الحصار الكبير بالسيد الشهيد، هذه الاتصالات عدة طرق، كانت منها كان هناك أحد الأشخاص من طلبة الشهيد صدر موجود أيضا في داره، وكان هناك ارتباط بالإشارات من بعيد وبعض الكتابات مع سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم الذي كان له دور كبير أيضا في هذا الجانب بالارتباط مع الشهيد الصدر في هذه الفترة. وأيضا كان هناك طرق أخرى من خلال النساء أو رسائل عن طريق الخادم الذي كان أو بعض الذين يوصلون الطعام إلى داره، لكن هذه لم تكن كافية. فكر الشهيد الصدر إيجاد قيادة تنوب عنه في حياته، تنوب عنه في حياته، خاصة عندما اشتدت المحنة وكان هناك ظروف صعبة كبيرة وإعدامات واعتقالات، فطرح هذه الفكرة على الشهيد السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، مع تسمية لبعض الشخصيات التي يمكن أن تقود عملية سياسية نيابة عن السيد الشهيد في حياته. وطلب أن يكون السيد الشهيد محمد باقر الحكيم أحد أعضاء هذه القيادة، لكن الشهيد الحكيم رضوان الله عليه كان يرى، كان يقول له أننا إذا خرجنا، طبعا أن يقود العمل السياسي من خارج العراق، لأنه كان يرى عدم إمكانية العمل من داخل العراق. كان الشهيد الحكيم يقول إذا خرجنا خارج العراق وعملنا كقيادة نائبة سوف تقتل فورا. ويصعب علي، الشهيد الحكيم كان يقول، أوصل هذا الكلام للسيد الشهيد الصادق، يصعب علي أن أقوم بهذا الدور وبالتالي يؤدي إلى قتلك. فلهذا كان يشكك في نجاح هذه الفكرة، بالإضافة إلى وجود بعض الأشخاص التي كبعض الأسماء في ضمن هذه القيادة التي كان للشهيد الحكيم رأي أنها لا تستطيع أن تؤدي دورها بالشكل المناسب. وأوصل أيضا للشهيد الصدر هذه الرؤية، ثم بعد ذلك تخلى الشهيد الصدر عن هذه الفكرة، فكرة القيادة النائبة، وأيضا تسارعت الأحداث بسرعة وأعجن الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وتحرك الشهيد الحكيم إلى خارج العراق وأيضا تولى القيادة. فكانت فكرة القيادة النائبة هي نائبة عن الشهيد الصدر في حياته وليس بعد مماته كما يتصور الكثير.
سؤال يتعلق بدور السيد الشهيد محمد صادق الصدر في مدرسة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه. الحقيقة أولا الوقت أدركنا جدا وبعض الأخوة مكنهم بعيدة، لكن سأجيب بشكل مختصر وإن شاء الله تعالى لربما نوفق أيضا لفرصة أخرى للالتقاء بأصحاب السماحة لكي يجيبوا على بقية الأسئلة. لكن بالنسبة إلى السيد محمد الصادق رضوان الله تعالى عليه، نتيجة لذلك الظرف في مدرسة الشهيد الصادق هناك معلمان في حياته السيد محمد الصادق. الأول يتمثل بكتابته لموسوعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بطلب وبتوجيه من قبل السيد الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، وكتب السيد الشهيد كتاب أو بحث حول المهدي كمقدمة لموسوعة الإمام المهدي. وعلمي أن هذه الموسوعة التي صدرت في 4 مجلدات لم تكتمل، وكان السيد محمد الصدر يتحدث آنذاك بأن هذه الموسوعة لربما تصل إلى 7 مجلدات والبقية لو خرجت فإني سأعدم لطبيعة حديثها عن ظروف ما قبل الظهور الشريف. لذلك تجدون كتابه تاريخ الغيبة الكبرى يستعرض الأمور بشكل سريع حتى يصل إلى الجزء الثالث وهو تاريخ ما بعد الظهور، فيختزل المدة المهمة جدا في التحدث عن
تاريخ الغيبة الكبرى. والمعلم الثاني السيد الشهيد في أيامه الأخيرة رضوان الله تعالى عليه أمر بعضا من طلبته بتدريس بعضا من المواد الأخلاقية والتربوية والتثقيفية التي لم تكن الحوزة تعتني بها أو لربما لم تكن مشهورة في أجواء الحوزة، خصوصا مع ذلك الظرف الذي كنا نعيشه في عام 79. لذلك أمر بعضا من طلبته، وكانت حصة السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه على ما أتذكر كان حصة درس الأخلاق، كان يدرس الأخلاق بمعية جملة من طلبة السيد الشهيد الذين تصدوا إلى مواد أخرى كالتفسير وما إلى ذلك، باعتبار أن هذه المواد لم تكن تدرس في الحوزة العلمية. على أي حال الحديث يطول والوقت لا يتسع لنا لأن الكثير من الأخوة مناطقهم بعيدة. جزاكم الله خير. للأسف الشديد لم تكن سرية، وإنما كانت في كثير من الأوقات هي واقع، يعني كانت الحوزة فيها الكثير من العناصر السيئة، وهذا الأمر هو تربية لنا بحيث لا ننظر بكل عمامة أو بكل جبة أو بكل صاية تتحدث معنا باسم الحوزة، وقد رأيتم الأيام قد صدقتكم في هذا المجال. هناك عناصر مفسدة، لكن بالنسبة للإنسان الواعي كانت هذه العناصر معروفة، وطبعا حينما نقول في داخل الحوزة يعني لا تنتمي إلى الحوزة بهذا المعنى، وإنما محسوبة على الحوزة. الحوزة في واقعها الحقيقي هي المرجعية ومؤسسات المرجعية، ومن لا دخل له بالمرجعية لا يمكن أن يؤثر على الحوزة. على أي حال سننبه الأخ إن شاء الله سماحة الشيخ محمد رضا النعماني، ننبه إلى هذه الملاحظة. لكن على أي حال هذه قضية كانت آنذاك معروفة، يعني لم تكن هي قضية مخفية، أو كان الكثير من يعني المؤمنين يعرفون أن فلانا يرتبط وفلانا مرتبط وفلان له علاقة وما إلى ذلك، لم تكن القضية مخفية.
شكرا لسماحة العلماء الأفاضل على ما أتحفونا به، وشكرا للحضور